بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي، ولقاؤنا الأول معكم حول شرح مسائل الجاهلية. تكلمنا في اللقاء الماضي حول التعريف بالكتاب والتعريف بحالة العرب وأهمية معرفة مسائل الجاهلية وفوائدها وثمراتها التي يجنيها العبد من معرفة تلك يعني المسائل لكي يحذر ما عليه أهل الجاهلية. ابتدأ المصنف رحمه الله الآن بشرحه لمسائل الجاهلية فقال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادتهم، يريد شفاعتهم عند الله جل وعلا إلا إلى قوله إلا على الظالمين. بدأ رحمه الله كتابه هذا العظيم وهذه الرسالة القيمة النافعة بأصل الأصول وأعظمها مكانة ومنزلة في بيان ما عليه أهل الجاهلية، ألا وهي مخالفتهم لعقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء قديما وجاءوا بها كذلك حديثا. والأنبياء والرسل إنما بعثوا لتقرير التوحيد وعبادة الله وحده دون ما سواه. والمصنف هنا ابتدأ مسائله بأعظم ما عند أهل الجاهلية من مسائل وأكثرها سوءا في القديم والحديث، ألا وهي عبادة غير الله جل وعلا بالإشراك بعبادة الصالحين، وهذا هو أقدم شرك وقع في الأرض. ومن المعلوم أحبة الكرام كما ذكرنا أن الشرك يرجع إلى هيئتين أو صفتين: شرك يتعلق بعبادة الأرواح أرواح الصالحين، وشرك يتعلق بعبادة أرواح الكواكب وهو شرك قوم إبراهيم. ولكن المعلوم كذلك على أن الشرك بعبادة الصالحين هو أقدم، لأنه أقدم شرك وقع في الأرض كما قال جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ماذا ونسرا. قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: هؤلاء أسماء رجال صالحين من قوم نوح هلكوا، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. قال: فلما هلك أولئك وتنسخ العلم ماذا عبدت. من المعلوم من أثر ابن عباس هذا نأخذ منه عدة فوائد ودرر مهمة في تفصيل هذه المسألة العظيمة. المسألة الأولى أو الفائدة الأولى أن الحيل التي ابتدأ بها الشيطان في إيقاع قوم نوح بالعباد بالشرك كانت أولا في ماذا؟ في تعظيم الصالحين والغلو فيهم، ثم بعد ذلك بدأ الشيطان شيئا فشيئا في إيقاع هؤلاء بالشرك بالله جل وعلا. ثانيا وهو الفائدة الثانية أن الشيطان وضع فكرة خبيثة، وهي وضع التماثيل في أماكن و جلوس هؤلاء الصالحين عند هذه التماثيل، وهي ماذا؟ تمثال لود ويعوق ونسر ويغوث ونحو ذلك، ولم يصل الأمر إلى ذلك إلى حد الشرك، إنما وضعوا هذه التماثيل من أجل أن يتحمسوا في العبادة، أو إذا أذنب أحدهم ذنبا فأراد الرجوع إلى الله نظر إلى تماثيل هؤلاء الصالحين فحثه ذلك على التوبة والرجوع. الفائدة الثالثة وهي الحيلة الثالثة أنهم أطاعوهم وأطاعوا الشيطان ووضعوا التماثيل ولكنهم لم يعبدوهم، إنما جعلوا لهم نصب وصور. فهم أولا جعلوا لهم تماثيل، ثم المرحلة التي بعدها صوروا تلك التماثيل وصوروا هؤلاء الصالحين في صورا. الحيلة الرابعة والبادة الرابعة، لما هلك أهل العلم وتنسخ التوحيد في هؤلاء وبدأت الأجيال التي تأتي بعد ذلك ليس فيها من العلم وليس فيها من موروث النبوة وعقيدة التوحيد، قال هؤلاء أن آباءنا ما فعلوا بأن وضعوا لهؤلاء التماثيل والنصب ثم صوروهم إلا لأن لهم مقاما عظيما عند الله جل وعلا، فبهم يعني يستسقى المطر وبهم كذلك يغاثوا، ووسوس لهم الشيطان إلى أن عبدوهم من دون الله جل وعلا، فما فعل آباؤنا ذلك إلا لهم أن لهم مقاما عند الله عظيم، فهؤلاء يدعون ويرجون وهم شفعاء ووسائط عند الله جل وعلا، فعبدوا مع الله غيره. وهذا الشرك أحبتي الكرام كان في العبادة، وأما في أبواب يعني الربوبية الأخرى فهم كانوا يقرون بها، كما قال الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. التوحيد أحبتي الكرام قائم على إفراد الله وحده بالعبادة دون ما سواه، ولا بد أن نشير إلى أن قوم نوح أشركوا هؤلاء في العبادة من جهة الشفاعة، وأن هؤلاء الصالحين لهم مقام عند الله يشفع لمن عبدوهم ويتوجهون لهم. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويظنون أنهم يستسقون بهم وأن لهم مقاما عند الله جل وعلا، وهم بسوء أفعالهم ومعاصيهم وإعراضهم عن الله جل وعلا أنهم يعني يتقربون إلى الله بهؤلاء. وحقيقة يعني كل من عبد من دون الله جل وعلا هم يتبرؤون من هذا الفعل العظيم والشرك المشين، تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بعث في كفار قريش وكانت عندهم هذه الخصلة وتلك المسألة، وهي اتخاذ الأولياء والصالحين من دون الله جل وعلا للشفاعة والزلفة والقربة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بتقرير التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وتطهير هذه الأرض من هذه الأصنام التي تعبد وتلك الأوثان التي يسجد لها ويرغب، وهذا هو دين الأنبياء والرسل جميعا، كما قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم ودينهم واحد وأمهاتهم ما لا شتى. وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، إنما قامت على تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فالشرك وقع واختلفت أسبابه وتنوعت كذلك معبوداته، فالشرك عند العرب قديما كان بالصالحين، ثم بعد ذلك منهم من عبد الشمس والقمر والنجوم والأشجار، ومنهم من عبد الملائكة ونحو ذلك. ومن المسائل المهمة أحبتي الكرام أن الشيطان يلقي الشبهة ويزين للناس الوقوع في الشرك ويوهم أتباعه بالتالي: أولا أن الله جل وعلا يحب ذلك، وأن من عبادة الله جل وعلا ورضاه أنه يتقرب إلى هؤلاء الصالحين أو يتقرب إليه بالتقرب إلى هؤلاء الصالحين. ومن المسائل التي يزين الشيطان كذلك لأتباعه أن محبة هؤلاء الصالحين وتعظيمهم إنما يكون بتقريب القرابين لهم وبسؤالهم ودعائهم من دون الله جل وعلا. وكذلك يزين لهم الشيطان أن هؤلاء الصالحين يحبون هذا التقرب وتلك العبادة من دون الله جل وعلا. ولذلك تجد من يعني لم يفقه في دين الله جل وعلا يظن على أن التقرب إلى هؤلاء الصالحين ويعني عبادتهم من دون الله جل وعلا أن فيها قربة وزلفة لله جل وعلا، وكل ذلك من الضلال المبين. وقوله هنا وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله فأتى بالإخلاص، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مسألة وأجل محنة وأكثر اختلاف وقع بينه وبين كفار قريش كانت في هذه المسألة بالذات التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى قومه، ألا وهي تجديد التوحيد وإبطال الشرك والتنديد والإخلاص لله وحده في العبادة وإفراده جل وعلا. هنا المصنف أشار قال وأعظم مسألة بأن خالفهم فيها رسول الله فأتى بالإخلاص. الإخلاص هو إفراد الله بالعبادة، والإخلاص من الخلوص وهو الشيء الصافي النقي، والإخلاص يشمل كذلك الدعاء استغاثة والذبح والنذر وكل أنواع العبادات التي جاء الإسلام بها وشرعها الله ينبغي أن تكون خالصة لوجهه. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ماذا له ماذا الدين. والإخلاص هو دين جميع الرسل، والإخلاص هي العقيدة التي بعث بها الرسل ماذا جميعا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فدعوة الرسل قامت على أساسين عظيمين، الأساس الأول إخلاص الدين لله جل وعلا وحده دون ما سواه، ولا يمكن أن يكون الإخلاص لله جل وعلا حتى ينضاف إليه الأساس الثاني ألا وهو النهي عن الشرك ووسائله وطرقه وسد جميع أبوابه التي يمكن أن تدخل على العبد فتجعله مالا انحراف وفي ضلال. قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله جل وعلا قبل ذلك حرم الشرك، فقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل ماذا النار. ومن المسائل المهمة أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي فقط بتقرير التوحيد، إنما جاء بقطع دابر الشرك ووسائله ومسمياته، سواء كانت بالشفاعة أو بالزلفة أو بالواسطة أو بغيرها من المسميات التي يلبس بها أعداء التوحيد في هذا الجانب، وحقيقتها جميعا ترجع إلى الشرك بالله جل وعلا. ومن القواعد المقررة أن تغيير الأسماء والمسميات لا يغير من الحقائق شيء، فالشرك يعتبر شركا وإن سمي ما لا وسيلة، وإن سمي زلفا، وإن سمي اعتقادا كما يقولون هذا الاعتقاد في فلان، أو أن له سرا أو غير ذلك من المسميات، أو قدس الله روحه أو سره أو غير ذلك. وكذلك الرشمة تسمى رشوة، وإن سميت في هذا الزمان عطية أو سميت هبة ونحو ذلك، والربا ربا، وإن سمي بالفوائد البنكية، والزنا محرم وإن سمي حرية أو علاقة عابرة أو غير ذلك. من المسائل المهمة أن تعلم أن الأصل في البشرية هو التوحيد والإقرار بالفطرة وعبادة الله جل وعلا، وأن الشرك طارئ عليها، كما أن الشرك دخل على قوم نوح وكانت عقيدتهم التوحيد، وكذلك هذه الأمة كان الشرك طارئا ماذا عليها أو داخلا عليها بعد بعثة إبراهيم عليه السلام، دخل الشرك بعد ذلك في العرب، وكذلك هذه الأمة طرأ الشرك عليها ودخل بسبب الغلو بالصالحين والجهل بمعالم التوحيد وبسبب دعاة الباطل والبعد عن المنهج النبوي الحق. كل هذه الأسباب جعلت الشرك يدخل في هذه الأمة، ورجعت عبادة القبور كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها. قال: وهذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة. نعم، مسألة التوحيد والشرك والكفر وإفراد الله بالعبادة والنهي عن عبادة القبور والأضرحة ونحو ذلك، هذه مما حصل فيها التفرق في العهد القديم، وحصل فيها كذلك التفرق في العهد الحديث، وحصلت العداوة، لأن قضية التوحيد وإخلاص العبادة وتجريدها لله جل وعلا من عبادة هؤلاء الصالحين سواء كانوا من الملائكة أو من الجن أو من الأشجار والأحجار ونحو ذلك، دائما ما تقابل هذه الدعوات بالصد والإعراض والعداوة من هؤلاء المدفوعين سواء كانوا من الجهال الذين لا علم عندهم، أو سواء كانوا من علماء الضلال والسوء الذين يزينون للناس الشرك والكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى جبل الصفا وقد دعا قومه إلى إخلاص العبادة لله وحده، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أقول لكم كلمة تدين لكم بها العرب؟ قالوا: نقول وربك عشرا. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله ماذا تفلحوا. فما كان منهم بعد أن علموا معنى هذه الكلمة وما تضمنته من إخلاص العبادة لله جل وعلا، وما تضمنته كذلك من إبطال ما هم عليه من الشرك والكفر والضلال، قالوا له: تبا لك سائر القوم، ألهذا ماذا جمعتنا؟ ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله علموا معناها وما تضمنته، فقالوا له: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ وقالوا له: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وهذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد هي التي من أجلها خلق الله جل وعلا الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأقام الله جل وعلا سيوف الجهاد في سبيله من أجل إعلاء هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فهذه الكلمة تشتمل على ركنين عظيمين. الركن الأول هو ركن النفي، نفي استحقاق غير الله بالعبادة، وليس المقصود هو نفي وجود الآلهة كما يظن البعض، فإن الآلهة موجودة يعني كونا، وإن كانت مرفوضة شرعا، إنما المقصود هو إبطال استحقاقها لشيء من أنواع ماذا العبادة.
ثانيا إثبات العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه، وهي التي تضمنته كلمة التوحيد وعليها الآيات الكثيرة في هذا الباب. من المسائل المهمة التي أشار إليها المصنف رحمه الله أن العداوة لا بد أن تقع على هذه الكلمة، ذلك أن الرسل وقعت العداوة بينهم وبين أقوامهم على كلمة التوحيد وعلى تقريرها وعلى إثباتها لله جل وعلا. فنوح عليه السلام لما بعثه الله جل وعلا بالتوحيد وبتقرير العبادة لله جل وعلا ما كان من قومه إلا الصد والإعراض، وكذلك نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى وعيسى وصالح وهود، ما جئتنا يا هود ما جئتنا بكلمة ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهذه العداوة هي التي أشار الله جل وعلا إليها بقوله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهؤلاء الأقوام هذا دأبهم مع رسلهم التمسك بعقيدة الآباء وعقيدة الأجداد والمشي عليها كما سيشير المصنف في مسائل قادمة دون علم ودون بصيلة. وقال الله جل وعلا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وهذه العداوة ظهرت منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسترتقى هذه العداوة إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ذلك أن هذه العداوة بين الحق والباطل عداوة سرمدية أبدية كما قال الله جل وعلا مبينا هذه العداوة بقوله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية. يقول رحمه الله المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون إلى قوله ولا تفرقوا. من الخصال والمسائل المهمة التي برزت عند أهل الجاهلية وهي من ثمرات كما يقال يعني الشرك بالله جل وعلا والبعد عن التوحيد وكثرة يعني الجهل وسيدان الظلم، ألا وهو التفرق في أنواع العبادة والاختلاف من عبادة الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والكواكب وغيرها. كل هذا التفرق في الذي كان لدى أهل الجاهلية يرجع إلى أمرين. الأمر الأول هو تفرق في الآراء وتفرق في الأقوال وتفرق واضطراب في الأفكار، فكان لديهم اضطراب شديد وتفرق شديد ماذا في الأقوال والآراء، فكل أمة تنحى رأيا وكل ملة تذهب إلى رأي. ثانيا التفرق كذلك في المعبودات التي تعبد، فمنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد القبر ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الكواكب. هذا التنوع والاختلاف في أبواب يعني العبادة يدل على أن التفرق هو أساس من الأسس التي ينبني عليها دين الجاهلية. ومن تأمل منكم في ثمرات التوحيد لوجد أن التوحيد عكس الشرك والضلال والانحراف، فالتوحيد يجمع الناس على أمة واحدة في الفكر والتوجه والرأي، ولا تجد بين أهل التوحيد في الغالب تفرق في الآراء، لأن التوحيد شجرة يعني جذورها راسخة وفي القلب ومن ثمراتها أنها تجمع. كذلك التوحيد يحمي من الضياع والتشتت الفكري والعقلي، ولذلك نجد عقيدة أهل السنة والجماعة تختلف عن عقائد غيرهم من أهل الأهواء والفرق الذين ينقسمون إلى فرق وفرق وفرق، وكل فرقة تفرق فرقة أخرى، نجد أن هذا يحميهم من الضياع والتشتت. المسألة الثانية أن التوحيد يمنع التباعد والتحاسد والاختلاف، ويجمع القلوب على المحبة والخير. الله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله ماذا؟ جميعا ولا تفرقوا. فالتوحيد يعني يجمع ولا يفرق، وهو أساس كذلك للتمكين في الأرض، كما قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من أعظم ما فوائد وثمرات التوحيد أنه يجمع على الحق ولا يجمع على الباطل، بل إن التوحيد ينفي جميع الأقوال الباطلة والآراء الشاذة المخالفة لدين الله جل وعلا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أهمية الاجتماع على كلمة الحق والتوحيد والبعد عن الآراء الشاذة، ووضع منهجا عظيما للاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف عندما وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بقوله عندما سئل منهم يا رسول الله، قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الأصل العظيم، وهي الدعوة إلى الاجتماع وذم التفرق والاختلاف، الذي كان هو من خصال أهل الجاهلية، هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقرره، وحارب التفرق والاختلاف الذي كان عند أهل الجاهلية. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ماذا فيه. وبين الله جل وعلا أن أساس هذا الدين يقوم على الاجتماع، وأن الخير كل الخير في الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف الذي هو سمة من سمات أهل الباطل. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا متفرقين، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ماذا في شيء. وأخبر الله جل وعلا عن خطورة التفرق وأنه من سمة طوائف اليهود والنصارى، فبين الله ذلك لهذه الأمة حتى لا تتفرق كما تفرقت الأمم السابقة من قبلنا. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكان هذا التفرق سبب لانحراف اليهود وضياع النصارى وكثرة انحرافهم، فبين الله ذلك محذرا هذه الأمة أن تسلك مسالك أهل الجاهلية، سواء كانت من كفار قريش أو ممن كانوا قبلهم من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن دينهم. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني هذه الآيات تدل على ضرورة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. والعلماء بيّنوا أن الاجتماع يأتي على نوعين: النوع الأول اجتماع في الدين بأن تجتمع الآراء في الأديان فلا تختلف ولا شك على أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على هذا الاجتماع في الدين. ثانيا اجتماع في الأبدان بأن لا تتفرق الأبدان ولا تختلف، وذلك يكون مع الحاكم المسلم الذي تجتمع كلمة المسلمين عليه ولا تختلف. ولذلك العلماء قرروا أن الاجتماع في الأبدان هو سبب للاجتماع في الأديان، وأن الاجتماع في الأديان في الغالب يعقبه اجتماع في الأبدان، وأن الفرقة في الأديان بالاختلاف في الآراء في الغالب سيعقبه بعد ذلك اختلاف في ماذا؟ الأبدان، كما رأينا من الخوارج ومن غيرهم الذين اختلفوا وانحرفوا عن دين الله جل وعلا. من المسائل المقررة أن نزاع أهل الجاهلية، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله، أن نزاع أهل الجاهلية واختلافهم أدى بهم إلى كثرة الخلاف والشقاق، ثم بعد ذلك أدى بهم إلى النزاع، ثم بعد ذلك أدى بهم إلى الاقتتال، وكل ذلك نتيجة حتمية. فالاختلاف في الآراء يعقبه تباغض في القلوب، يعقبه بعد ذلك تباغض في الأبدان، يعقبه بعد ذلك القتال والاختلاف. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر أن الأصل الأصيل الذي دعا إليه الرسل جميعا ليبين لك أن هذه القاعدة من الأهمية بمكان، قال رحمه الله إن الأصل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا وهو الدين القائم على الاجتماع وعدم التفرق في ذلك. ولذلك أشار العلماء أن من القواعد المقررة كما ذكرنا لكم أن التفرق في الدين يورث تفرقا في الدنيا، والتفرق في الدين كذلك يورث التفرق في أبواب الدنيا يؤدي إلى التفرق في أبواب ماذا؟ الدين. كما أن الاجتماع في الأديان يؤدي إلى الاجتماع في الدنيا، والاجتماع في قضايا الدنيا يؤدي إلى الاجتماع في قضايا الدين. ونحن رأينا ما حظى الله جل وعلا به هذه الأمة في صدرها وأولها لما اجتمعت كلمتها ويعني اتحد يعني فكرها وتوجهها، جعل الله لهم من الدنيا وتوسعها الخير الكثير. من المسائل المهمة أن أهل الجاهلية، وهذه مسألة أشار إليها المصنف، يعتبرون التفرق والاختلاف مفخرة ماذا؟ يدينون بها، كما أنهم يرون أن التفرق والاختلاف هو دليل قوة ودليل حزم وإرادة، وأما الاجتماع على ولي الأمر أو الاجتماع على حاكم يرون هذه ماذا؟ مذلة وتفرقا. والدين الإسلامي والشريعة بينت كذلك أن هذا التفرق في حقيقته هو تفرق عن أصل عظيم أمر الله جل وعلا به، ألا وهو ماذا؟ الاجتماع. لذلك الأمم السابقة أدى بهم التفرق هذا إلى التناحر والاختلاف، فاليهود والنصارى افترقوا واختلفوا فأدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف بينهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الجاهلية وجد هذا التفرق ماثلا بين قبائل العرب، ووجد التفرق كذلك بين الأوس والخزرج، ووجد الحروب الطاحنة التي استمرت السنين بينهم والتي أوقد نيرانها اليهود، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بأصل عظيم ألا وهو أصل الاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف، لكن هذا الاجتماع مبني على التوحيد والعقيدة الصافية الخالصة النقية. الاختلاف يأتي على نوعين، أولا اختلاف في الدين كالاختلاف في أبواب العبادة والعقيدة فهذا مذموم محرم ماذا؟ شرعا. النوع الثاني الاختلاف في الرأي الذي يسوغ في مجاله الاختلاف كالاختلاف في المسائل الاجتهادية، ولا شك على أن هذه المسألة وهي الاختلاف في المسائل التي تسوغ ونحو ذلك هذا مما يعني يسع فيه الخلاف وليس هو من المذموم كما هو معلوم لدى ماذا الجميع. نأتي هنا إلى نهاية هذا الأصل الثاني وننتقل بحول الله جل وعلا في اللقاء القادم إلى المسألة الثالثة والرابعة من مسائل الجاهلية، وفق الله الجميع يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.